أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن من طهرت من الحيض هل يجب عليها الاغتسال من الحيض قبل طلوع الفجر من شهر رمضان؟ نسب صاحب الحدائق والمحقق النراقي والسيد الخوي إلى المشهور أنهم ذهبوا إلى لزوم ذلك، ولكن لعل نظرهم إلى المشهور بين المتأخرين، وإلا فيقول علامة الحلي في المنتهى: لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك. والأقرب ذلك، يعني الأقرب وجوب الاغتسال عليها، لأن حدث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من الجنابة. المستند لهذا الحكم رواية أبي بصير: إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليه قضاء ذلك اليوم. في المدارك قال: الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية. ماكو جماعة، بس ابن فضال وابن أسباط وعلي بن أسباط نفرين. لكن الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية، واشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف. المشكلة أن أبا بصير مردد بين يحيى بن القاسم الذي كان علي بن أبي حمزة البطائني قائدا له، لأنه كان أعمى، أعمى أصلي يعني، مشترك بينه وبين ليث المرادي، ولا إشكال في وثاقة ليث المرادي. ما هو منشأ التشكيك في وثاقة يحيى بن القاسم؟ والذي لم يدرك وفاة الإمام الكاظم عليه السلام حتى يتهم بأنه كان يخطط للواقفية. المشكلة الأساسية ليحيى بن القاسم الذي يقال بأن كل ما يقال أبو بصير يحتمل أن يكون يحيى بن القاسم، المشكلة الأساسية أن العلامة الحلي رحمه الله في كتاب الرجال ذكر يحيى بن القاسم في القسم الثاني، أي قسم الضعفاء، قسم المجروحين. اختلف قول علمائنا فيه. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: إنه واقفي، وروى الكشي ما يتضمن ذلك. قال ابن مسعود العياشي: سألت علي بن الحسن بن فضال عن أبي بصير قال: هل هذا كان متهما بالغلو؟ قال: أما بالغلو فلا، ولكن كان مختلطا. وهذا أوجب الإشكال على هذا المسكين، بينما أن النجاشي بصراحة قال ثقة وجيه. وورد روايات معتبرة في جلالته ووثاقته. آخر شيء قال العلامة الحلي: والذي أراه العمل بروايته وإن كان مذهبه فاسدا. على أي حال، المشكلة ليست من ناحية أبي بصير، من ناحية ابن فضال وعلي بن أسباط. يقال بأن علي بن أسباط كما ورد في بعض الكتب أنه تاب من كونه فطحيا بيد الإمام الجواد عليه السلام، النجاشي هكذا يقول، ولكن العياشي يقول لا، بقى على كونه فطحيا. لكن لا إشكال في وثاقته، يقال في حقه كان أوثق الناس وأصدقهم لهجة. أما ابن فضال، ابن فضال فطحي بلا إشكال، لكن نقلنا كيف وثقه النجاشي بتوثيق واضح، إلا أن من لا يقبل العمل بخبر الموثق كالسيد الزنجاني حاليا والمقدس الأردبيلي والشهيد الأول والثاني بل العلامة الحلي صاحب المدارك، هؤلاء لا يعملون إلا بخبر الإمامي العدل، فطبعا يناقشون في هذا الخبر. السيد الزنجاني سابقا كان يعتمد على كلام للشيخ الطوسي في كتاب العدة أنه إذا لم يوجد خبر من إمامي عدل فكان علماء الإمامية يعملون بخبر العامي إذا رواه عن الأئمة عليهم السلام. ثم قال عمل علماء، ثم قال السيد الزنجاني بعد ذلك أن عمل العلماء ليس حجة ولا دليل لدينا على حجية خبر غير العادل إلا إذا أورث الوثوق، فكيف هو يفتي بمضمون هذه الرواية؟ هل حصل له الوثوق؟ ما أدري، لكن نحن لا نشكك في حجية خبر الثقة ولو كان غير إماميا. فإذا ليس هناك إشكال في هذه الرواية من ناحية ابن فضال، ولا حاجة إلى ما ذكره السيد الحكيم استنادا إلى كتاب الغيبة للشيخ الطوسي من أنه قال أبو محمد المحمدي رضي الله عنه قال أبو الحسين بن تمام حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه قال سئل الشيخ، يعني أبا القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه، عن كتب ابن فضال، عن كتب ابن أبي العزاقر يعني شلمغاني بعدما ضم وخرجت فيه اللعنة فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ رسالة عملية، كتاب الشلبغاني، كتاب التكليف، في كل بيت من بيوت الشيعة ظاهر كان موجود. فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال عليه السلام خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. السيد الخائي قال في الإشكال على هذه الرواية أنه لا يعلم هذا الخادم منه، مجهول، هكذا يعبر، وهو مجهول حتى اسما. شلون مجهول حتى اسما؟ في كتاب الغيب أخو الشيخ الطوسي ذكر اسمه، حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح. لكن المشكلة في هذه الرواية قد تكون من ناحية أبي محمد المحمدي. أبي محمد المحمدي يقول عنه النجاشي الحسن بن أحمد بن قاسم بن محمد بن علي بن أبي طالب الشريف النقيب أبو محمد سيد في هذه الطائفة، غير أني رأيت بعض أصحابنا يغمز عليه في بعض رواياته. لم يوثق النجاشي، لكن الشيخ الطوسي قال رضي الله عنه، وليس من البعيد أن يكون ترضي الشيخ الطوسي على أستاذه كاشفا عن كونه مقبولا لديه. وأما أبو الحسين التمام لا إشكال في وثاقته. أبو الحسين بن تمام يقول عنه النجاشي محمد بن علي بن الفضل بن تمام كان ثقة عينا صحيح الاعتقاد جيد التصنيف. يبقى عبد الله الكوفي خادم الشيخ، هو لم يوثق، لكن السيد الزنجاني يقول لا يحتمل عادة أن يعتمد هذا الرجل العظيم أبو الحسين بن تمام الذي كان ثقة عينا جيد التصنيف يعتمد في عمله بروايات بني فضال على نقل شخص ليس موثوقا عنده. فهذا يعني أن خادم حسين بن رو كان موثوقا بنظره. هذا يحتاج إلى أن يحصل لنا الوثوق بذلك، وإلا فقد اقتنع أبو الحسين بن تمام بنقل خادم حسين بن روح. هذا يكشف أنه كان ثقة، هو اقتنع، هو لم يحتمل أنه كذب في هذا الكلام. على أي حال متن الرواية لا إشكال فيه، يدل على جواز العمل بكتب بني فضال ولو لم يكونوا عدولا لكونهم من الفطحية. والسيد الحكيم اعتمد عليه على هذه الرواية، ولكن لا نحتاج إليه بعد أن ابن فضال ثقة ونحن نعمل بخبر الثقة ولو لم يكن إماميا إثنى عشرية. إنما الإشكال كان في سند الشيخ الطوسي إلى كتاب ابن فطال. السيد الخوئي طبق نظرية تعويض السند من طريق ثاني للنجاشي، طبقه على السند الضعيف للشيخ الطوسي، لكن إشكالنا عليه أن الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست ذكر طريقه إلى ابن فطال، ولكنه في الفهرست هكذا قال. في ترجمة علي بن الحسن بن فضال قيل إن له 30 كتبا، قيل هذا شنو معناه؟ يعني لم يصل إليه تلك الكتب. اللي يصل إليه كل كتب ابن فضال هيك يعبر. قيل إن له 30 كتبا، أنا قيل أن زيدا له 7 أولاد، يعني أنت ما تعرفهم، وإلا لو كنت تعرفهم ما كنت تعبر شيء. فعلى أي حال أنا أقول كتب ابن فضال كما قيل بيوتنا منها ملاء، هذا لا يحتاج إلى سند، هذا خبر عن واقع المجتمع وهو الصحيح. كتب ابن فضال كانت معروفة مشهورة، ولأجل ذلك كل هاي الطرق كانت طرق تشريفية، ولأجل ذلك ترون أن الشيخ الطوسي نفسه لم يناقش فيما يرويه عن ابن فضال بأنه من المحتمل أن لا تكون هذه النسخة صحيحة. فنحن يحصل لنا الوثوق بأن الكتاب الذي كان بيد الشيخ الطوسي كان كتابا قابلا للاعتماد بالنظر العقلائي، فلا يرد عليه إشكال، كما لا إشكال في دلالة هذه الرواية على أن المرأة التي طهرت من الحيض ثم توانت تكاسلت تساهلت أن تغتسل بطل صومها، أما إذا كانت جاهلة قاصرة لم يسر منها أي تواني وتكاسل، لا اللي توانت تعمدت أو توانت فصومها يكون باطل. السيد الخوئي يقول استشكل غير واحد من الفقهاء في سند هذه الرواية، منهم الشيخ في النهاية. هذا غريب من السيد الخوئي. أولا الشيخ في النهاية أصلا لم يتعرف في بحث الصوم إلى حكم الحائض، في بحث الحائض كانت عبارته أنها تغتسل وتقضي صومها. نعم العلامة الحلي في نهاية الأحكام قال لا يجب على المرأة التي طهرت من الحيض أن تغتسل قبل أذان الفجر، ويحتمل وجوب ذلك لم يصدر منه أي مناقشة في سند هذه الرواية. فمن ناقش في سند هذه الرواية هو المحقق الحلي في المعتبر، والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وصاحب المدارك وضح الإشكال السندي كما نقلناه سابقا. وأما ما يقال بأن ضعف سند هذه الرواية مجبور بعمل المشهور فهذا غير صحيح صغرويا، لما نقلنا أنه قبل العلامة الحلي، يقول العلامة الحلي في المنتهى لم يذكر هذا الحكم في كتب أصحابنا، إنما نقل عن ابن أبي عقيل وبالصلاح الحلبي بس. ثم يقول السيد الخوي بعد ذلك: إن قلتم نحن لم نقتنع من كل كلماتكم بصحة سند هذه الرواية، فيمكننا إثبات الحكم بالأولوية القطعية، فإن المستحاضة لو تركت غسلها بطل صومها، فكيف بالحائض؟ نقول سيدنا: أولا مو واضح أن المستحاضة إذا تركت الغسل الواجب عليها يبطل صومها، من وين؟ هذا تلميذكم السيد السيستاني يفتي بأن صومها صحيح. مستند الفقهاء في هذا الحكم صحيحة ابن مهزيار، قال: كتبت إلي امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك. وهذا المقدار عجيب: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. لا، بعضهم قال لي: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، يعني يجب عليها قضاء الصوم ما يجب عليها قضاء الصلاة، معقولة؟ هيجي قرأوا الرواية، مع أن هذا مجرد احتمال، الرواية مشتملة على اضطراب المتن لا يمكننا العمل بها. كيف نقرأ هكذا: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله؟ هذا التعليم ما يناسب هذا الاستعجاب. تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، هذا كافي بعد، هذا لا يناسب أن يعقبه بالتعليل: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نساء بذلك. هذا التعليل لا يناسب ذاك الاستعجاب. تقضي صوم، يكفي أن يقول: تقضي صومها كما هو الواجب عليه ولا تقضي صلاتها. أولا شنو منشأ هذا الاستعجاب؟ هو ما قال شيء، هذا المسكين ما قال شيء، قال: هل يجوز صومها وصلاتها؟ المناسب أن يكتب: لا يجوز صومها وصلاتها. هذا ما قال فتشي يعني الإمام يستغربه حتى يجيبه بهذا الجواب. فإذا الرواية مضطربة. وثانيا المستحاضة مبتلاة بدم الاستحاضة في طول النهار، من أين نعرف أن الحائض التي طهرت من الحيض والآن كل شيء ما عليها عدا أنها لم تغتسل، من وين نستفيد الأولوية القطعية؟ ومن العجيب أن السيد الخوي يقول: شوفوا ابن مهزيار كان في مرتكزه لزوم الاغتسال من الحيض، لأنه قال امرأة طهرت من حيضها، يعني اغتسلت من حيضها، ولكنها استحاضت فصامت. يعني من ناحية غسل الحيض ماكو إشكال بالنسبة إلى الصوم، فهذا يعني أن مرتكزه لزوم الاغتسال من الحيض. يا سيدنا ويا مولانا طهرت من حيضها، يعني نقت من حيضها. امرأة طهرت من حيضها أي نقت من حيضها، لا أنها اغتسلت من حيضها. فإذن المستند الوحيد لبطلان صوم المرأة التي لم تغتسل من حيضها قبل أذان الفجر توانيا وتساهلا وتكاسلا أنه يبطل صومها، المستند الوحيد في ذلك رواية ابن فضال، وهي تامة سندا ودلالة. يقع الكلام في أنه هل يعتبر ذلك في قضاء الصوم أو في الصوم المندوب أم لا، نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.